الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واختفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا مما عنيت به هذه السورة، سورة ياسين، وهو الحديث عن القرآن الكريم. فالسورة مفتتحة بقوله عز وجل: تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباءهم لقد حق القول على أكثرهم، في إشارات إلى القرآن الكريم. وهنا يقول سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أيضا في خطاب مع المكذبين من قومه عليه الصلاة والسلام: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله. فكان مما واجه به الكفار محمدا صلى الله عليه وسلم في معجزته القرآن، وأظهر ما تحدى بهم من الإعجاز، هو الإعجاز البياني والإعجاز البلاغي. فتحداهم أن يأتوا بحديث مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، وأقل سور القرآن ثلاث آيات، وعجزوا. فتنادوا ليقولوا في هذا القرآن ما يقول، من أجل أن يصرفوا الناس عنه، ومن أجل أن يسخروا، ولعل في السخرية ما يصرف المدعوين. فكانوا يقولون هو سحر، ويقولون هو، ومن أبرز ما قالوا أنه شعر. فالله عز وجل يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له. تكلف كثير من أهل العلم في الحديث على تفسير في تفسير هذه الآية فيما يتعلق ب قول النبي صلى الله عليه وسلم للشعر، أو حفظه للشعر، أو نحو ذلك. ويبدو أن في هذا تكلفا، أو أن أيضا في الآية ما هو أوضح من ذلك، القول بأنه لم يحفظ شعرا، أو القول بأنه لا يقول شعرا إلا مكسرا، كل ذلك أورده الإمام ابن كثير رحمه الله، بمعنى يأتي به محذوفا، أو فيه مجزوءا، أو حذف شيء من حروفه. هذا بعيد، أو حتى ولو كان يحفظ شعرا، أو أما أن يقول الشعر لا يشعر، لا شك قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر. لكن أن يحفظه أو أن يحفظ شيئا منه هذا لا يتنافى مع الإعجاز أبدا البتة. كما أن الإنسان ما تعرفون قد يكون يستطيع أن ينقد الشعر لكن ليس بشاعر، هذا كثير أيضا، بمعنى أن بعض الناس عنده ذائقة أدبية بحيث يحسن نقد حتى النثر، لكنه قد لا يسبك النثر، لكنه يستطيع أن يقول هذه لو كان لو كانت اللفظة هذه مكان هذه لكان أحسن مكان لك، وهو صادق في نقده لأن عنده حاسة وعنده ذائقة أدبية، لكن لا يعني أنه يكون بارعا في صياغة الأدب. وكذلك الشعر أيضا قد يكون الإنسان عنده قدرة على نقد الشعر لكنه ليس له قدرة على صناعته، لا يقول الشعر. والآية تقول وما علمناه، بمعنى أنه لم يتعلم الشعر ولم يقل الشعر عليه الصلاة والسلام. وما ينبغي له، القول بقول ابن كثير رحمه الله أنه لا يحسنه ولا يحبه يبدو أن هذا فيه يعني انصراف، أما أنه لا يحبه لا، النبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر والنبي أثنى على بعض الشعراء وقال إن من البيان للسحر وإن من شعر الحكمة، وحث حسان رضي الله عنه على الشعر وقال له أوجهم وروح القدس ثبتك ومعك وكما قال صلى الله عليه وسلم ويؤيدك، وقال إن أنه أشد عليه وقعا من النبل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليس في الآية ذم للشعر، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه ربه الشعر ولا ينبغي له، بمعنى أنه أوتي من القرآن ما لا ينبغي معه الشعر، لكن ليس في الآية ما يدل على ذم الشعر، مثل قول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، ليس في ذم الكتابة بل ممدوح. والأمية ليست وصفا محمودا إلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم وجاء به، والنبي ليس أميا بمعنى ليس بعالم، إنما أمي بمعنى لا يقرأ، فيجب أن يعلم هذا. ولهذا قال سبحانه ومنهم أمي لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بمعنى لا يستفيدون من العلم. وإلا أول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قاله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وامتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، وامتن على الإنسانية كلها بقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالشعر ليس ملموما، وإنما كما قيل في كلمة عادلة مصيبة الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولكن لا شك قطعا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل الشعر، والقرآن أيضا ليس بالشعر قطعا، ولكن أن يحفظ شعرا، من حفظ الشعر ليس بشاعر، ومن قال بيتا أو بيتين ليس بشاعر. ولهذا تكلف بعض المحدثين والمفسرين رحمهم الله في نفي أن يقول النبي قال بيتا، أو حينما قال النبي لا كذب لابن عبد المطلب، أو يرون أبياتا أنه كان يقولها مكسورة ويصححها أبو بكر رضي الله عنه، كما في الخبر هذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن هو البصري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت كفى بالإسلام والشيب للمرأيناه. فقال أبو بكر رحمك الله قال فقال أبو بكر يا رسول الله كفى الشيب والإسلام للمرأيناه، يعني أعاده حتى يكون موزونا. هذا طبعا السند الله أعلم به، ولكن لا يلزم حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيتا صحيحا أو بيتين أن يكون شاعرا أو أن يكون، لا، إنما الشاعر هو الذي يقول الشعر ويصنعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا، وهذا هو المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما ورد أيضا في روى البيهقي في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن مرداس السلمي أنت القائل أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ فقال إنما هو بين عيينة والأقرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل سواء. أيضا هذه الله أعلم صحة ثبوتها، بمعنى أن وزن البيت أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع. ولهذا أيضا ابن كثير رحمه الله أورد تعليقا على كلام للسهيلي، وتعليق ابن كثير مناسب، فقد قال وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير، يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الأقرع وعيينة ولم يقل بين عيينة والأقرع، لهذا وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه عليه السلام في هذا البيت مناسبة، قال أغرب فيها، يعني أتى بغريب من التكلف، حاصلها شرف الأقرع ابن حابس على عيينة ابن بدر الفزاري. فعلى كل حال المقصود أنه لا شك أن القرآن ليس بشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر. كذلك أيضا ما أثار بعض المثيرين وهي شبه قديمة في أنه يوجد في القرآن شعر، يعني تنتظم بعض الألفاظ والكلمات فتكون موزونة، مثل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو دانية عليهم وظلالها وذلت قطوفها تذليلا، دانية عليهم وظلالها وذلت قطوفها تذليلا، لا يتبع شعرا وليس من الشعر هذا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأورد الناس بل حتى بعض المفسرين أورد جميع بحور الشعر وركب عليها كلمات من القرآن، ولو وجد مثل هذا أبدا لا يكون شعر، وهذا معروف. حتى الإنسان في كلام العادي أحيانا تنتظر له كلمتان أو ثلاث فتكون جزء بيت أو بيت كامل، صدر بيت أو مصراع من مصارع البيت، يعني شطر، وهذا لا يلزم، ولهذا لا يحتاج أن يتكلف أن يقول لا أنه كذا وكذا لا داعي، لأن حتى الكلام العادي لو حاولت أن تجمع لا 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 لا, 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 لا حصل لك شطر بيت أو حتى بيت كامل ولا يسمى شعرا ولا تكون شاعرا، ولا يكون ما وجد فيه هذه الكلمات المصفوفة أو المرصوصة شعرا أبدا. ولهذا لا يحتاج إلى إنسان يتكلف في الرد على مثل هذا، وإن كان العلماء رحمه الله اجتهدوا في الرد كالباقلاني وغيره في إعجاز القرآن، لكن ربما من لا يعني لا 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 يعني لا ترق لا تر لا لا يرقى مثل هذا إلى أن يكون شبهة. حتى الكلام العادي وممكن أن يجتمع الإنسان كلمتين أو ثلاث فتكون شطر بيت أو مصراعه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين حصر، فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ذكر وقرآن، قرآن من حيث اسمه ومن حيث تكوينه مقروء، وذكر من حيث غايته ومن حيث مقصوده، فمقصوده أنه ذكر. والشعر معلوم أن أغراضه كثير منها، بل حتى كثير من يعني يبرعون في الشعر أغلب البراعة في الشعر تكون في أغراض غير حسنة، تكون في الهجاء وتكون في المدح المبالغ فيه. ولهذا يعني بعض الأدباء يقول الشعر أعذبه أكذبه، أعذبه أكذبه، فكلما يعني زادت فيه المبالغات وزادت فيه الصور الأدبية كان أكثر يعني إطرابا للنفوس وتأثيرا فيها من حيث وزنه ونظمه لا من حيث حقيقة معناه. وإن كان لا شك أن في الشعر حكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قصائد وهناك مقطعات أدبية جميلة كلامية في الورد وغيرها، هذه لا شك أنها جدير بالناشئة من المسلمين عموما ومن طلبة العلم خصوصا أن يحفظوها وأن يحفظوا مثلها. هناك يعني قصائد جميلة ومقطعات ينبغي أن يعتني بها طالب علم في مبتدأ طلبه، لأنها تهذب النفس وتهذب الخلق وتضفي على الإنسان أو على الطالب العلم روحا أدبية وتهذب الحقيقة، لها تأثير كثير جدا يعني العناية بالأدب ولا سيما الجميل من الشعر. وكما قال بعض الخلفاء لمؤدب أولاده، طبعا قال علمه الكتاب والسنة وإلى آخره، قال وعلمه من أظن الناس من الأدب أرق من الأدب أحسنه ومن الشعر أرقه. فاختيار مقطعات شعرية وأبيات من الحكمة كما قلنا كلامية من الوردي وغيرها ومثلها أيضا القصيدة التي في الأندلس وأيضا ابن زريق وغيره من كتب وقصائد مشهورة في عيون من عيون الأدب المختارات جميلة، فيها مواعظ وفيها يعني نصائح وفيها حكم وفيها أيضا يحسن الحقيقة بطالب العلم ولا سيما المبتدئ أن يلم بها وأن يحفظ منها قدر ما يستطيع، فإن هذه تضفي عليه أولا تجعل الأدب له سجية، ثم أيضا تجعله يحسن إعمار المجالس بملح فيها حكمة وفيها توجيه وفيها تنبيه مع استمتاع واستعداد أدبي. فالشعر ليس مذموما لذاته وإنما يذم بمضمونه إذا كان هجاء أو كان إقذاعا أو كان عصبية أو كان حمية أو كان مدحا كاذبا، هذا هو الذي يذم. فالمقصود أن قوله سبحانه إن هو إلا ذكر يعني غاية القرآن، غايته أنه ذكر وإنذار لتنذر من كان حيا كما سوف يأتي. وقرآن مبين، قرآن من حيث تكوينه وجمعه كما قال سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه، فالقرآن اسم الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذكر بيان الغاية والمهمة وهو أنه ذكر وبشارة ونذارة وأحكام وعقائد وآداب وأخلاق، فهذا هو الذكر، لأن الذكر يكون من خلال العقيدة والذكر يكون من خلال الأحكام والذكر يكون من خلال الآداب وهكذا. إنه إلا ذكر وقرآن مبين، فهو بين ليس بشعر وليس بسحر وإنما هو معجز وله خصائصه الذاتية، فهو حق من عند الله سبحانه وتعالى. لينذر من كان حيا، إذن هذا القرآن، وكان حقا على هؤلاء الذين تنزل عليهم القرآن أن يشتغلوا بغايته لا أن يشتغلوا بالصد عنه وبالبحث هذا هو شعر أو هو سحر أو هو وإنما حقه أن ينظروا في مضامينه وأن ينظروا في غاياته. فحقيقته أنه لينذر من كان حيا، بمعنى لا يستفيد إلا من كان في قلبه حياة، لينذر من كان حيا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فالقسمة ثنائية، إما حي يستفيد من القرآن ومن غاياته ومن نذاته، وإما نسأل الله السلامة كافر قلبه ميت قد حق عليه القول، يعني وجب، قد حق عليه القول فهو القرآن رحمة للمؤمنين وحياة للقلوب، ولكنها قلوب من فتح الله عز وجل له الهداية. ثم قال سبحانه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب وأفلا يشكرون. هذا يعني السورة بدأت في خواتيمها، فتوجه الخطاب مباشرة لهؤلاء المعرضين ليتفكروا في آيات الله عز وجل، وآيات بين أيديهم ويعيشونها. فقال سبحانه: أولم يروا، يعني رأي تفكر ورأي نظر ورأي تدبر، أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام، والأنعام هي البهائم التي تعيش أليفة مع الإنسان. ومشكلة الإنسان أنه في الأشياء التي معه وبين يديه لا يتفكر فيها، وإنما يتطلع إلى الغريب، يتطلع إلى الغريب، بينما في نفسه وفي أنفسكم فلا تبصرون، وفيما بين يديه من آيات الله عز وجل التي تحت نظره، هذه هم عنها غافلون. ولهذا خص الأنعام بالذكر، والأنعام هي الحيوانات التي تعيش مع الإنسان كالبقر والغنم والإبل والحمير والخيل، وإن كان كثير ما تطلق على الأصناف الثلاثة البقر والغنم والإبل، لكنها كل ما بين يدي الإنسان من حيوان مسخر له في أكل أو ركوب أو حمل. مما عملت أيدينا، ما خلقه الله عز وجل، فهم لها مالكون. لا شك أن هذا الملك ملك بواسطة، ليس ملكا حقيقيا، فالملك لله عز وجل، لكن مراد الملك هنا أن الله سخرها لهم بحيث انقادت، فهم يملكون التصرف فيها ويملكون الانتفاع بها ركوبا وقيادة وحملا بينما لو قارنت بين أغلب هذه الحيوانات وبين الإنسان لوجدت الإنسان شيء صغير، البقرة أكبر من الإنسان، والحمار أكبر من الإنسان وأقوى وأثقل، وكذلك الإبل، فالإنسان صغير وضعيف أمام هذه الحيوانات لو أنها يعني لم تكن مسخرة ولم يجعلها الله عز وجل مملوكة. ولهذا قال: وذللناها لهم. التذليل هو الإخضاع والانقياد. فالله هو الذي سخرها، وإلا لو تمردت ما أطاقها الإنسان. وتعلم أحيانا بعض الحيوانات حينما تهيج لا يطيقها الإنسان، تهلك، سواء إذا كانت ترفس أو كانت تنطح أو كانت تعب، فلا يطيقها الإنسان ولا يتحملها إلا بما أعطاه الله عز وجل أولا من قوة فكرية، وبما جعل في هذه الأنعام من هدوء وتدليل. فالقوة الفكرية هو أن الإنسان يعني يغلب هذه الحيوانات الكبيرة بحيلته، لكنه لا يغلبها بقوة البدنية واليدوية أبدا، يغلبها بأن يقيدها، يغلبها بأن يذبحها بمدية وهي بعيدة عنه، يذبحها بالسهام، بالأشياء المعاصرة من الأنواع البنادق إلى آخره. فهذه يغلب الإنسان بعقله الذي أعطاه الله عز وجل وبفكره لا ببدنه، لكن الله سبحانه وتعالى هيأها وذللها وملكنا إياها وسخرها لنا وذللناها لهم فمنها ركبوا. فنتيجة هذا التذليل ونتيجة هذا الخضوع أنها منها ما يركب كالحمير والخيل، البقر لا يركب كما تعرفون، الإبل تركب، فمنها ما يركب ولا يؤكل، ومنها ما يركب ويؤكل كالإبل، ومنها ما يؤكل ولا يركب كالغنم والبقر. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولا شك أن هذه من أعظم النعم، وهي أيضا من أعظم الحوائج، بينما كما نبهنا ذات المرة في سورة الأنعام في سورة النحل هناك أيضا نعم أخرى أقل، وهي كما يقول الأصوليون تحسينية، الركوب والأكل هذه حاجية وبعضها يصير الضرورة ضرورية حسب منزلتها، لكن ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقال والخيل والبغال والحمير التي تركبها وزينة، فالجمال والزينة هذه نعمة ولا شك، لكنها ليست من الأساسيات ولا من الحاجيات، وإنما هي من التحسينيات كما يقول الأصوليون في تقسيمهم للمصالح التي يتعلق بها الإنسان، مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية ومصلحة تحسينية. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب، يعني أوسع من يعني تعميم بعد تخصيص، وإلا لا شك أن الركوب والأكل هي من المنافع، لكن هناك منافع غير ذلك، وهي الحمل مثلا، حمل المتاع، الجر تجر الأشياء، ومنافع كثيرة، وقد يكون فيها منافع أيضا استشفاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين يلحقوا به بالصدقة واستشفوا من ألبانها وأبوالها، فالمنافع كثيرة. ومشارب أيضا، خص الشرب بالذكر ينبه إلى هذه النعمة العظيمة، أفلا يشكرون، حقهم أن يشكروا لأن هذه نعم بين أيديهم ويعيشونها يوميا لكنهم في غفلة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. أنا ما تكلمت عن هذه، ما جبت عنها أنا شيء. هذه كنا كلفنا الطلاب في أن يجمع بين قوله عز وجل يوم نختم على أفواههم، مع أني أظن تكلمت عنها. ما تكلمت عنها أنا؟ بين قوله سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وبين قوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. لماذا جعل الأيدي متكلمة في سورة ياسين وشاهدة في آية النور؟ على كل حال أنا أقرأ ما قدمتم وآتي لكم إن شاء الله بأقرب فرصة، إما غدا أو